الآن غدا طارق حمدان.
بدأ مئات الألاف من النازحين في قطاع غزة بالعودة إلى مناطق الشمال والوسط، وذلك بعد مرور 15 شهرا على الحرب الإسرائيلية الطاحنة التي اجتاحت قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 47 ألف قتيل وإصابة أكثر من 100 ألف شخص ودمار هائل في البنية التحتية، متسببة في واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر. انطلقت حركة العودة صباح الاثنين عبر شارع الرشيد في تمام الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن ترتيبات اتفاق وقف اطلاق النار بين حركة حماس والسلطات الإسرائيلية. تشير التقارير إلى أن أكثر من 75% من منازل القطاع تعرضت للتدمير، وهذه النسبة ترتفع إلى 90% في مناطق الشمال. لكن التساؤلات الكبرى تبقى: إلى أين يعود النازحون في ظل هذا الدمار؟ كيف يمكن لحياتهم المدمرة أن تبنى من جديد؟ من يتحمل مسؤولية إعادة إعمار غزة واستعادة كرامة العيش لسكانها؟ وما هي الأوضاع الإنسانية التي يعيشها القطاع بعد كل هذا الخراب؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الأصوات التي ستأتينا من غزة. ينضم إلينا فتحي الصباح الصحفي، كما سينضم إلينا عمار ردويك مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، محمد ثابت مدير إعلام والعلاقات في شركة الكهرباء في غزة، غادة حداد مسؤولة الإعلام في منظمة أوكسفام فلسطين، ولهف البطنيجي المصورة الفوتوغرافية.
الآن غدا طارق حمدان.
ونبدأ من عند الصحفي فتحي الصباح، ينضم إلينا من غزة. نرحب بك أستاذ فتحي.
يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين الكرام وصباح ضيوفك الكرام الأصدقاء الدكتور عمار وبقية الزملاء والزميلات الآخرين.
أهلا بك فتحي الصباح. كيف يبدو المشهد اليوم في المناطق التي يعود إليها النازحون؟ يعني الصور لا تنقطع منذ صباح اليوم، مئات الآلاف بدأوا يعودون إلى مناطق الشمال والوسط في قطاع غزة، ولكنها مناطق يقال إنها مدمرة كليا. يعني ياريت تقربنا إلى المشهد.
مشهد تختلط فيه المشاعر. أولا هو مشهد تاريخي بصراحة، هي لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني. هذه اللحظة أثبتت أن كل خطط تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة، أو حتى تهجير جزء من سكان قطاع غزة، أي منطقة مدينة غزة وشمال قطاع غزة إلى جنوب القطاع أو حتى إلى الخارج، باءت بفشل ذريع. كل خطط الحكومة اليمينية الاستيطانية المتطرفة باءت بالفشل. إنها لحظة تختلط فيها المشاعر بصراحة. وأنا من سكان مدينة غزة، يعني أنا صحيح مولود في مدينة رفح التي أعيش فيها حتى الآن، ولكن أنا أعيش في مدينة غزة منذ ربع قرن. والمشاعر تختلط. يعني أنا تنتابني مشاعر، وكما كل الناس، كما مئات الآلاف الذين اجتازوا الطريق اليوم. أنا فضلت أن أبقى هنا لأشاهد المشهد وأراقب المشهد عن كثب وعدم العودة، ربما أعود غدا، ولكن بصراحة مشاعري مختلطة. هناك فرحة عارمة في داخلي، يعني أنا أشعر أن داخلي يتراقص فرحا، ولكن في نفس اللحظة هناك حزن عميق وحزن شديد جدا على نحو 60,000 شهيد، على أكثر من 110,000 جريح، وعلى مئات آلاف المنازل المدمرة. لدينا عدد سكان يقارب نحو 1,700,000 شخص تقريبا لا منازل لهم سواء في شمال القطاع أو في جنوبه. ولكن الناس بعد 15 شهرا من التشرد، من العيش في الشوارع، في الخيام، في تحت حر الشمس في الصيف وبرد شتاءين، شتاء 23-24 و 24-25، آثروا العودة إلى منازلهم المدمرة لسببين رئيسيين. أولا، السبب الرئيسي هو الرغبة الدفينة داخل كل فلسطيني بإفشال أي مخططات للتهجير. ربما هذا يعني غير معنى، ربما لا يخرج المواطن لا يقول نحن هذا دور السياسيين، ولكن أعتقد أن جميعنا لدينا هذه الرغبة الدفينة وهذا القرار وهذه الإرادة. المسألة الأخرى هي أن نعود إلى منازلنا، إلى منطقتنا، حتى لو كان المنزل مدمرا. أنا ما دمت أعيش في خيمة في جنوب القطاع فلا أعيش في خيمة على أنقاض بيتي أو بالقرب من بيتي. وبالتالي أعتقد أنا رغم عدد وجود مياه ولا كهرباء ولا إنترنت ولا أي من مقومات الحياة، وهناك نقص خطير جدا في عدد الخيام بالمناسبة، يعني وربما بعض الناس عاشوا هنا ليس في خيام المعروفة بالمصنوعة من الشوادر أو من القماش السميك، وإنما كانوا يعيشون تحت بيوت من النيلون، مصنوعة من النيلون أو البلاستيك أو قطع القماش أو البطانيات، مع عدد قليل من الأخشاب. ومع ذلك آثروا أن يعودوا إلى منازلهم على أن يبقوا هنا لأنهم أرادوا أن يصمدوا ويبقوا على أرضهم.
فتحي الصباح، يعني مئات الألاف الذين اتجهوا اليوم إلى مناطقهم في الشمال وفي الوسط، أيضا هل لديهم معلومات إن كانوا سيجدون منازلهم أم لا؟ هل المعلومات سهلة فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد؟ هل يتم تداول معلومات؟ الناس في الجنوب هل يعرفون إذا كانت منازلهم قائمة أم هي مدمرة كليا أم لا؟
رسميا لا أحد يخبرك عن منزلك أي شيء. هناك وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة تابعة لحكومة حماس نشرت روابط لتقديم معلومات عن الشهداء المفقودين، عن البيوت المدمرة وهكذا يعني، ولكن للإبلاغ عنها، ولكن لا أحد يعطيك من جهة رسمية أو من جهات رسمية أي معلومات. المعلومات اللي نحصل عليها هي فقط من الجيران أو ممن تبقوا في شمال قطاع غزة ومدينة غزة. على سبيل المثال، أنا بيتي قطنت فيه أو سكنت فيه إحدى العائلات التي آثرت أن تبقى في مدينة غزة، وهربوا من منطقتهم بسبب القصف ولجأوا إلى منطقة تل الهوى التي أسكن فيها، فوجدوا بيتي مفتوحا، لجأوا إليه وأخبرونا فيما بعد أنهم سكنوا في بيتي. منهم عرفنا أن بيتي لا يزال قائما، وهكذا عارف معظم الناس إن لم يكن كلهم من خلال الجيران أو من خلال يعني صور وأحيانا فيديوهات. هناك كانت طريقة يعني محترمة وجميلة، لجأ إليها عدد كبير من الناشطين في مدينة غزة والشمال، أن يذهبوا إلى الشوارع ويصوروا المنازل ويصوروا الشوارع، وبالتالي كانت الناس وينشروا الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي كانت الناس تعرف إن كان منزلها مدمر أو غير مدمر أو المبنى مدمر أو غير مدمر بهذه الطريقة.
فتحي الصباح، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دكتور عمار دويك، مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان. نرحب بك دكتور عمار.
تحياتي، صباح الخير لك ولضيفك الكريم أستاذ فتحي الأخي العزيز.
أهلا بك دكتور عمار دويك. يعني كيف تقيمون الوضع الإنساني في قطاع غزة مع وقف إطلاق النار وها نحن نبدأ في المرحلة الثانية؟
يعني الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، يعني لا نستطيع أن نقول أنه تحسن، لم يتغير كثيرا. يعني الشيء الوحيد الذي تغير أو الأمرين الوحيدين الذي تغيرا، أولا وقف اطلاق النار ادى الى وقف حاله القتل والمجازر اللي كانت تجري بشكل يومي. ثانيا، كميه المساعدات الان والشاحنات اللي تدخل قطاع غزه زادت، يعني مقارنه مع الشح والعدد القليل الذي كان يدخل. الان تم كميه تدخل يعني بكميات اكبر، تصل 400-500 شاحنه في اليوم. هذا ادى الى انخفاض الاسعار وتوفر عديد من المواد بشكل افضل مما كان عليه في السابق. لكن ابعاد الازمه الاخرى، موضوع انهيار القطاع الصحي، موضوع أزمة الصحة العامة بسبب التلوث، تراكم الدفايات، تراكم ركام المنازل، انهيار شبكات الصرف الصحي وانتشار المياه الملوثة والعادمة واختلاطها بأبار المياه المالحة الموجودة في قطاع غزة، أزمة المياه وشح المياه في قطاع غزة، عدم وجود الكهرباء، أزمة الوقود، تدمير البنى التحتية، كل هذا موجود. يعني هذه الأزمات المتراكمة والعميقة ما زالت موجودة، وقف إطلاق النار لم يعالجها. والأزمة الأكبر لقطاع غزة هي ما زال الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يسيطر بشكل كامل على كل ما يدخل وما يخرج من قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل هي تتحكم بيدها مفاتيح القطاع، هي تتحكم بكميات المساعدات التي تدخل، نوعية المساعدات التي تدخل، الأشخاص الذين يدخلون، وأيضا الأشخاص الذين يمكن لهم أن يخرجوا من قطاع غزة.
أستاذ دويك، المساعدات التي بدأت تدخل إلى قطاع غزة، هل هي مساعدات كافية لاحتياجات الناس أم لا؟
لا بالتأكيد، يعني قطاع غزة احتياجاته الآن تتحدث أنه يعني لا يمكن بألاف الشاحنات أن يتم معالجة هذه الاحتياجات. قطاع غزة مدمر بالكامل وبحاجة إلى يعني ورشة عمل ضخمة جدا بمليارات الدولارات من أجل إعادة الإعمار حتى يصبح مكانا قابلا للحياة. الآن القطاع مدمر بشكل كامل، الكميات التي تدخل هي إما للطعام، يعني كميات مساعدات غذائية مثل الطحين والمواد الأساسية، أو القطاع الخاص في قطاع غزة يدخل عدد من الشاحنات وتضع في الأسواق. هذه فقط يعني من أجل البقاء على الناس أحياء، لكن هذه غير يعني ليست كافية لإعادة وضع في قطاع غزة. قطاع غزة بحاجة إلى، أولا اسمح لي، بحاجة إلى مساعدات وإغاثة بشكل كافي، والكميات اللي تدخل هي أفضل ما كانت عليه في السابق، لكن بالتأكيد لا يعني توازي الاحتياجات. ثانيا، يجب الدخول بعملية إنعاش اقتصادي من خلال تشغيل القطاعات الحيوية والبنى التحتية والخدمات الأساسية، وثالثا الدخول في عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع من أجل بنائه أفضل ما كان عليه في السابق.
أستاذ عمار دويك، وهذا كان هو سؤالي التالي بصراحة، يعني منذ وقف إطلاق النار نسمع عن زيادة في دخول المساعدات، ولكن نتحدث عن أكثر من 1.5 مليون إنسان، يعني منازلهم مدمرة بشكل كلي أو بشكل جزئي. هناك اليوم 100,000 الذين توجهوا إلى شمال القطاع وإلى مناطق المنتصف، ولكن بدون خيام وبدون ربما أي معلومات عن سقف يؤويهم مثلا. هل هناك مساعدات في هذا الإطار فيما يتعلق بسكن الناس في الخيام، فيما يتعلق ربما أيضا بالاحتياجات الأساسية مثل الماء، مثل الكهرباء إلى آخره؟
هناك حديث عن إدخال كرفانات وخيام، لكن حتى الآن سلطات الاحتلال لم تسمح بدخولها يعني بالكميات المناسبة. هناك حوالي 500 شاحنة على الجانب الأردني محملة بخيام لدخولها قطاع غزة، حتى الآن الاحتلال لا يسمح بدخولها، وبالتالي عملية دخول الخيام والكرفانات لإيواء الناس حتى الآن غير متوفرة. الخيام أصلا اللي كانت موجودة في قطاع غزة هي يعني ليست بمعنى خيام بمعنى الكلمة، كانت رديئة وغير مناسبة للوقاية من البرد أو من حر الصيف. الآن جزء كبير منها أتلف، حتى عندما قام يعني الغزيون بتفكيكها من أجل حملها معهم إلى منطقة الشمال، جزء كبير منها لم يعد صالح يعني الاستخدام، يعني فككت وتركت في مكانها. وبالتالي الآن الأشخاص الذين نتحدث عن حوالي 600,000 إلى 1,000,000 شخص الآن يعودون إلى شمال قطاع غزة، إلى غزة والشمال. الآن المشكلة الكبيرة التي ستواجههم ليس فقط موضوع الإيواء المكان السكن، الأغلب جزء كبير منهم سيحتمي بإما ظلال يعني ركام بيته القديم، أو سيبحث عن مدرسة أو مؤسسة أو مكان يعني لإيواء نفسه فيه. المشكلة الكبيرة ستكون موضوع المياه. مياه في منطقة شمال قطاع غزة غير كافية لتوفير الحد الأدنى من الماء لهذا العدد الكبير من الناس الذين يعودون لقطاع غزة، لأنه إسرائيل قطعت المياه عن قطاع غزة، عن خاصة عفوا قطعت المياه عن مدينة غزة وشمال غزة، ودمرت الشبكة توصيل المياه واستهدفت المضخات، وبالتالي سيكون اعتمادهم الآن فقط على الأبار المتوفرة، وهذه عددها قليل والمياه فيها رديئة ومالحة وملوثة بفعل الانتشار النفايات وغيرها. أزمات عميقة ستستمر في قطاع غزة، إنسانية كبيرة، ويجب الدعم، يجب أن يزيد كمياته بشكل أكبر ونوعيته، وأن يكون هنالك أيضا إسرائيل حتى لا تسمح بدخول العاملين الإغاثيين بعدد كافي. يعني هناك عدد محدود جدا من المعاملين والمنظمات الدولية في غزة، إسرائيل تضع كوتا على العدد الذي يدخل من الأجانب، وتضع عليهم أيضا قيود في المدة التي يمكن لهم أن يمكثوا فيها في غزة. يجب السماح بإدخال ودخول المنظمات الدولية الإغاثية والكميات اللازمة من جميع الاحتياجات التي يحتاجها القطاع.
أستاذ عمار، يعني حتى الآن لم نسمع عن أي خطة جدية للتعامل مع الأوضاع المعيشية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. هل هناك شيء من هذا القبيل بدأ يتضح أم لا؟ وكأنه كل التركيز الآن على مساعدة الغذاء.
يعني هناك لا شك إشكالية سياسية الآن، يعني من وكيف يدار القطاع بعد الحرب، من هي الجهة التي تولى إدارة القطاع وما هي آليات عملها، وهذا موضوع الآن عليه خلاف سياسي كبير. هناك اقتراحات موضوع اللجنة الإدارية وغيرها واللجنة المجتمعية ولجنة الإسناد. السلطة الفلسطينية في رام الله ترفض هذه الاقتراحات وتعتبر أنه تكريس للانقسام، تطالب العودة بشكل كامل. حماس أيضا لديها اعتراضات على عودة السلطة بشكل كامل دون أن يكون التنسيق وترتيب معها. وبالتالي احنا دخلنا يعني الانقسام الفلسطيني للأسف الذي كنا نتوقع أنه نتيجة الإبعاد الجماعية أنه المستوى السياسي والقيادات السياسية الفلسطينية تقترب من بعض أكثر، للأسف نجد أن الحرب أدت إلى تعميق حالة الانقسام، والذي سيدفع ثمنه هو المواطنين في قطاع غزة. بالتأكيد حالة الانقسام الآن وعدم الاتفاق الفلسطيني على رؤية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، هذه ستؤدي إلى تعثر عمليات إعادة الإعمار وتنعكس سلبا على الفلسطينيين، وسيدفع ثمنها في النتيجة المواطن الغزاوي وبالذات الناس الأكثر فقرا والأكثر ضعفا وهم أغلبية سكان قطاع غزة. وبالتالي احنا بنطالب انه جماعة القيادات الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، حركة حماس، انه يكون في هنالك اتفاق وسريع وتوافق وتغليب المصلحة الوطنية واحتياجات المواطنين، وضع يعني حاجات الناس الكثيرة في أعينهم قبل الاعتبارات السياسية.
أخيراً،
لكن للأسف حتى الآن الموضوع سياسي بالدرجة الأولى.
نعم، أخيرا أستاذ عمار إدويك، خلال الأشهر الماضية كان هناك محاولات لتوثيق الانتهاكات التي جرت في قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية وتقديمها للمحاكم الدولية. هل هذه المحاولات ستتسع اليوم؟ نتحدث عن وقف إطلاق النار، ربما حركة أو حرية حركة أكبر، ربما منظمات حقوقية سيكون بإمكانها الدخول إلى غزة. هل هناك شيء في هذا الإطار أم لا؟
حتى الآن لا يوجد شيء محدد، لكن أقدر أقول أنه بالتأكيد أنه وقف إطلاق النار الآن أعطانا إحنا لطواقمنا الموجودة في قطاع غزة حرية حركة أكبر. بدأت تتكشف أشكال وأنواع جديدة من الجرائم، ويعني أسلحة خطيرة كانت تستخدم. الناس بدأت تتحدث بحرية أكبر عن ما تعرضت له كشهود أو كضحايا. الآن نأمل أنه المرحلة القادمة نشهد دخول طواقم دولية من لجان التحقيق ومن محكمة جنائية دولية حتى تقوم بجمع الأدلة من الميدان، بما في ذلك دخول خبراء أسلحة لمعرفة أنواع الأسلحة المستخدمة، ويعني تحقيق بشكل متخصص في الجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال. لكن الجرائم الإسرائيلية جزء كبير منها وثق خلال الحرب من خلال المؤسسات الفلسطينية أو من خلال ما كانوا ينشروا الإسرائيليين أنفسهم، وكانوا يتباهون ويتفخرون بالجرائم التي يرتكبونها. الجنود نفسهم كانوا يصورونها وينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. هذه جزء كبير منها تم رصده من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وغيرها ووثق. وأيضا كان يعني الإعلام أو خاصة الإعلام اللي كان موجود في قطاع غزة، رغم أنه لم يكن هناك إعلام دولي، لأنه كانوا صحفيين فلسطينيين غزاويين هم اللي كانوا يعني الشجعان اللي يعملوا الوكالات الأجنبية والوكالات العربية، وثقوا أيضا وصوروا كثير من هذه الجرائم. والآن الشاهد الأكبر هو غزة، يعني الآن غزة المدمرة هي الشاهد الأكبر على الجريمة وعلى الإبادة الجماعية التي حصلت.
شكرا عمار دويك، مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الأستاذ ماهر الطباع، الخبير والمحلل الاقتصادي. نرحب بك أستاذ ماهر.
هلا، يسعد مساك، اهلا وسهلا بك.
اهلا بك ماهر الطباع، كيف تقيم الوضع الاقتصادي في غزة بعد 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية؟
يعني وضع اقتصادي كارثي، يعني نحن في قطاع غزة نعاني اساسا من اوضاع اقتصادية كارثية قبل بدء العدوان الاخير على قطاع غزة، نعاني من ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع معدلات الفقر، يعني معدلات البطالة وصل إلى 50% في قطاع غزة، أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، هذا قبل الحرب الأخيرة. تمام، معدلات الفقر وصلت 65% قبل الحرب. كويس، أزمة بالكهرباء، أزمة بالمشاريع التنموية، كل هذا كنا نعاني قبل الحرب. الآن أتت حرب ضروس، حرب طاحنة، حرقت الأخضر واليابس في قطاع غزة، حرب لم يسلم منها أي متر من قطاع غزة. هذه الحرب حسب التقديرات الدولية خسائر تصل إلى 80 مليار دولار. 80 مليار دولار يعني 5 أضعاف الناتج المحلي لفلسطين. تمام، 27 ضعف لقطاع غزة. كارثة مهولة. إسرائيل أبشعت في قطاع غزة، دمرت كل شيء في قطاع غزة، دمرت الحياة. تقارير الأمم المتحدة كانت تتحدث أن قطاع غزة عام 2020 لن يكون قابل للحياة. اليوم بعد هذه الكارثة التي حلت في قطاع غزة أصبح ليس هناك مجال للحياة في قطاع غزة. دمار هائل. النازحين العائدين إلى قطاع غزة يتحدثون عن دمار هائل، يتحدثون عن عدم معرفة أماكن منازلهم، عن عدم معرفة أماكن منازلهم نتيجة للدمار الهائل. كارثة. يعني آخر تقارير تحدث عن 80% بطالة في قطاع غزة، 100% نسبة الفقر، 15 شهر تعطل لكل مكونات الإنتاج.
كيف يتعامل الناس في غزة مع هذه التحديات الاقتصادية؟ نتحدث لا عمل منذ أكثر من عام، يعني نقترب إلى عام ونصف، لا رواتب، لا عمل، لا مساعدات مالية واقتصادية. كيف يتدبر الناس أوضاعهم الاقتصادية أستاذ ماهر؟
الكل يعتمد على المساعدات. الكل أصبح قبل الحرب كان تقريبا 80% من سكان قطاع غزة يعتمد على المساعدات المقدمة من الأونروا والمؤسسات المحلية الأخرى. اليوم 100% من قطاع غزة يعتمد على المساعدات، المساعدات الشحيحة. النقص في المساعدات، تعلم أنه خلال فترة الحرب في شمال غزة كان لا يوجد شيء، ارتفاع في الأسعار. مركز الإحصاء الفلسطيني أعلن عن غلاء معيشة 522% في قطاع غزة خلال فترة الحرب. تمام، كل هذه أضافت معاناة على المواطنين في قطاع غزة.
أستاذ ماهر الطباع، أدعوك وأدعو ضيوفنا والمستمعين إلى الاستماع إلى هذا التقرير الذي يأتينا من قطاع غزة.
بعد عناء طويل وعبور الطرق الوعرة والمدمرة، وصلنا إلى مدينة رفح جنوبي القطاع التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وبقي على محور فيلادلفيا في أول أيام وقف إطلاق النار، لنجد النازحة فاطمة حلاوة وهي تنبش بين أكوام الركام بحثا عن جثمان زوجها المفقود منذ 7 أشهر، لتعثر عليه جثة متحللة وتعرفت عليه من ملابسه وراحت تجهش في البكاء.
بطلع له بنكشاط الأسود والشبشب تبعه، إن الحمد لله إنه بدنا ندفنه بعد عناء وشقاء 7 شهور. وأنا كنت أتمنى بس لو ألاقي منه أطفال أو إشي أو أي إش، بس عشان قلبي يتريح وقلبه الصغار يتريح.
بحث عن المفقودين تارة وبحث عن مقتنيات تارة أخرى، هذا هو حال النازح زهير عاشور الذي وصل هو الآخر إلى رفح مشيا على الأقدام ليرى بقايا منزلها الذي دمر بفعل القصف الإسرائيلي، ويحاول أن يبحث عن شيء من مقتنياته أو بعض الملابس الشتوية تقيه من البرد.
طلع أغراضنا من تحت الردم، من تحت العمدان، خاطر في حياتنا عشان بس نطلع شوية تواعي. الساقعة أكلتنا على البحر، شردنا، قال اشرد وشردنا، رجعنا لقينا الدمر هذا.
حاله ليس بعيدا عن حال جاره خالد أبو عويضة الذي عاد إلى المنزل المدمر والمكون من عدة طوابق، وكان يؤوي أكثر من 100 فرد لسبع عائلات، ويأمل أن يجد بدلة عرسه وبعض الملابس للأطفال الذين يعيشون في خيام بالية على ساحل البحر.
آمن بالله، حتى المنظر عجز عن الكلام. إيش بدي أقول لك، جايين نطلع بدلة فرحي جاكيته أواعي شوية أواعي أطفال من عمارة 6 طوابق كانت حاوي فوق 100 نفر 6 عيال 7 عيال كل عيلة معها فوق 10 أنفار إيش بدنا نسوي؟
فكلما تسير لترى في مدينة رفح سوى مربعات سكنية على بعد البصر قد سويت بالأرض وطمست حتى المعالم والذكريات ومن تحتها مئات الضحايا ليصف النازح محمد العطار المشهد وكأنه زلزال حل بالمنطقة
8 شهور زل ومعاناة وتشريد وجوع وجينا اليوم هنا نتفرج عضورنا هيك مبسوطين بس حلاوة تروح هيك يعني إنه مشتاقين لدورنا وزي ما أنت شايف فيش دور فيش حياة
فالبيوت بالنسبة للفلسطينيين هي الوطن الذي يؤويهم ويحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء واليوم لا بيوت ولا مأوى وبدأ البعض منهم ينصب خيامه بين الركام ليجدوا موطئ قدم بين أكوام الركام والحطام إلى أن يتم إعادة الإعمار وسام أبو زيد غزة مونتي كارلو الدولية
مستمرون معكم مستمعين في هذه الحلقة الخاصة التي تسلط الأضواء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار تنضم إلينا غادة حداد مسؤولة الإعلام في منظمة أوكسفام فلسطين رحب بك أستاذة غادة
شكرا جزيلا على
الاستضافة أهلا بك نتحدث عن حرب وصفت بحرب الإبادة نتحدث عن أكثر من 47,000 شخص فقدوا حياتهم وأكثر من نصف هذا العدد من النساء والأطفال إذا أردت أن أسألك عن الأطفال بشكل خاص غادة حداد يعني كيف أثرت هذه الحرب على الأطفال سواء من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية بشكل عام؟
كما قلت الحرب هذه هي حرب صعبة جدا هي أصعب حرب نعيشها نحن في قطاع غزة كانت صعبة على كافة فئات المجتمع الفلسطيني لم تكن صعبة على فئة دون الأخرى ولا أيضا كانت صعبة على الأطفال والفئات الضعيفة في فلسطين في قطاع غزة نظرا لعدة أسباب أول معظم الغارات الجوية كان يعني أدت إلى قتل الكثير من الأطفال هذه واحد ثاني شغلة إسرائيل استخدمت الكثير من السياسات منها سياسة التجويع اللي خلالها قامت بإغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة قصف كافة الأراضي الزراعية ما أدى إلى نقص الإمدادات الغذائية في قطاع غزة
أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ فتحي الصباح أستاذ فتحي الصباح معنا صح؟ أستاذ فتحي الصباح يعني برأيك ما هو أثر الحصار الطويل على قدرة الناس على التعافي من هذه الأزمة؟
طبعا أثر خطيرة جدا وعميقة جدا ترك الحصار الإسرائيلي بالمناسبة الحصار مفروضا منذ أكثر من 20 عاما على قطاع غزة ربما اشتد أكثر وأصبح محكما أكثر بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 وزاد الأمر لدرجة غير مسبوقة في التاريخ على قطاع غزة بعد بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة في تشرين الأول أكتوبر 2023 وبالتالي أعتقد أن هذا الحصار أثر على كل شيء تخيل أستاذ طارق أننا في أوقات لم نكن نجد حتى الورق التي نستخدمها في النظافة أو الورق المبلل أو الورق الخاص بالحمامات بالتواليت تخيل أنه لم يكن هناك حتى مواد تعقيم يعني الكحول الذي نستخدمه في التعقيم أو أي مواد أخرى تخيل أننا في فترة من الفترات لم يكن لدينا صابون كان الاحتلال يمنع حتى دخول الصابون إلى قطاع غزة وهذا أثر طبعا على صحة ظهر لأول مرة في أثناء هذه الحرب فيروس شلل الأطفال هذا الفيروس آخر مصاب كان بفيروس شلل الأطفال في الثمانينات في القرن الماضي يعني قطاع غزة تخلص من كثير من الأمراض المزمنة والمعدية والأوبئة من بينها الملاريا والسل والكوليرا، وكان هناك مخاطر أن تظهر الكوليرا في قطاع غزة في هذه الحرب، وبالتالي أعتقد أن هذا الحصار أثر بشكل كبير. أنا أتوقع يعني، وهذا يحتاج إلى دراسات ومراكز أبحاث وتحليل ومستشفيات ومختبرات، أتوقع أن يكون معظم سكان قطاع غزة مصابون بفقر الدم. لماذا؟ لأننا طوال 15 شهرا لم نتناول طعاما صحيا على الإطلاق. يا أستاذ طارق، نحن نتناول على طعام الإفطار منذ 15 شهرا فقط معلبات الفول والحمص وما شابهها، والمرتديلا أو المعلبات اللحمة يعني المعلبة في الخارج، وبالتالي هذه لا تعطينا الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الأجسام. وأنت لو نظرت إلى كثير من الناس لوجدت أن أجسادهم أصبحت نحيلة جدا ووجوههم شاحبة جدا، وبالتالي كان هذا عامل مهم جدا.
نعم فتحي، نعم فتحي الصباح لو سمحت، يعني كيف ينظر الناس في غزة إلى العالم من حولهم؟ هل هناك شعور بأن العالم تخلى عنهم؟
طبعا طبعا، الشعب الفلسطيني شعر أنه لوحده تماما يقاتل في كل مكان في العالم، في كل ثورة في العالم، في كل عند كل شعب محتل في العالم كان هناك من يمد هذا الشعب المقاتل ضد الاحتلال أو الساعي إلى الحرية أن يمده بالإمدادات الغذائية وأن يمده بالسلاح والعون المادي والعسكري. هذا جرى في فيتنام وجرى في كوبا وجرى في كثير من دول أفريقيا التي تحررت من نير الاستعمار، ولكن الشعب الفلسطيني أو قطاع غزة تحديدا كان محاصرا الاحتلال منذ أن دخل إلى محور فيلادلفيا في 7 أيار مايو الماضي، حاصر قطاع غزة من الجهات الثلاث ومن البحر أيضا الجهة الرابعة الجهة الغربية، وبالتالي أصبح قطاع غزة معزولا عن كل العالم. عدد قليل من الطائرات التي أرسلتها الدول إلى لإسقاط المساعدات من الجو، ولكن هذا كان ضئيلا جدا وكان قاتلا في بعض الأحيان. عشرات الفلسطينيين وبينهم أطفال قتلوا نتيجة إسقاط صناديق المساعدات من الجو، وبالتالي أعتقد أن سكان قطاع غزة بنسبة 99% أو أكثر يشعرون أن العالم العربي، أن الحكام العرب أولا، وأن بعض القادة الفلسطينيين أولا والحكام العرب ثانيا، والمجتمع الدولي الذي يتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تخلى عنهم تماما، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا وعدد من الدول الأخرى التي أيدت وساعدت وشاركت. نحن كفلسطينيين نعتبر أن الحرب هذه لم تشن علينا إسرائيل فقط، بل الولايات المتحدة كانت شريكة تماما في هذا العدوان بالسلاح والمال، وتغطية إسرائيل سياسيا وقانونيا في العالم كله. العالم الشعب الفلسطيني شعر ببعض الراحة أو بعض الأمل والتفاؤل عندما قررت المحكمة الجنائية الدولية أن توجه مذكرات اعتقال بحق نتنياهو رئيس الحكومة ووزير دفاعه يوآف جالانت، وقبلها المحكمة العدل الدولية والمحكمتان في لاهاي عندما قالت أن ما يجري في قطاع غزة هو عملية إبادة جماعية. ومع ذلك
نتوقف عند هذه الإسراحة الموسيقية ونعود لمناقشة حلقتنا اليوم التي تسلط الأضواء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
يا نجم في البير يا قلب حطب محروق يضوي في الليل، يا ريس سهل من موت مبلول بشوق والخيل، يرمح من الخوف يدعس على البرقوق وسهيل، يلمع من فوق يشمس ظل الويل ونفوق من نوم الأمس ونشد رحيل لشروق. طير عكتاف انكسرت في بطن الحوت يا نار تشعل بوراء التوت اللي ما حمل ثمار يا صول جسر المغزول من صوت الام بالدار يا ابن الدم مصبوب يا قوت في جوف حجار يا صول جسر المغزول من صوت الام بالدار مدفون بالأرض وبضحك صغار منحوت
مستمرون معكم مستمعينا في هذه الحلقة الخاصة من برنامج الآن غدا والتي تناقش أوضاع الناس في قطاع غزة. تنضم إلينا مرة أخرى غادة حداد مسؤولة الإعلام في منظمة أوكسفام فلسطين. نرحب بك أستاذة غادة.
شكرا جزيلا، يعطيك
ألف عافية. أهلا بك غادة حداد. يعني خلال الأشهر الماضية وكأنه كان هناك عجز عند المنظمات الحقوقية والمنظمات النشطة في مجال تقديم المساعدات مع وقف إطلاق النار، هل تعتقدين أن سيكون ربما لديكم مساحة أكبر للعمل في قطاع غزة أم لا؟
أول
إشي
شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا بعتقد أنه أول شغلة مع وقف إطلاق النار أصبح نوع من الراحة لدى الجميع في قطاع غزة، لدى جميع الفلسطينيين، وكمان لدى عمال الإغاثة في قطاع غزة. إحنا بالفترة الماضية كان كل عملنا تحت النار، دائما بيكون عندنا مخاوف كثيرة، منها القصف المستمر، منها الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة اللي طالت الكثير من عمال إغاثة، الكثير من العاملين في المؤسسات الإغاثية في قطاع غزة تم استهدافهم إما أثناء توزيع المساعدات أو أثناء هم في بيوتهم. إحنا بنحكي عن أكثر من 300 عامل إغاثة تم أو فقدوا حياتهم خلال غارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا وقف اطلاق النار واللي احنا نتمنى انه يستمر ويطول وما تصير اي حرب اسرائيلية او اي حرب على قطاع غزة بشكل كامل، حتى ما نشوف الويل اللي احنا شفناه. بناء عليه احنا عن جد يعني آملين انه قدرتنا على تقديم المساعدات للاشخاص اللي هم بحاجة لجهودنا وبحاجة للمساعدات في الوقت الحالي يتم تقديمها بشكل آمن بشكل سليم. هاي اولا. ثاني شغلة، احنا كمان سعيدين انه على الاقل صارت الامدادات اللي بتفوت على قطاع غزة اعلى من اثناء ما قبل الحرب. ولكن خلينا احكي شغله، احنا قبل الحرب كانت بتفوت على غزه 600 شاحنه مساعدات وكانت بالكاد تلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزه. هلا لو احنا مع القصف اللي عشناه مع الغارات الجويه اللي عشناها ومع الحرب اللي كانت يعني قاسيه جدا ووحشيه جدا، خلقت حاجات كثيره وخلقت احتياجات كثيره لدى الفلسطينيين في قطاع غزه. فاكيد الان 600 شاحنه اللي عم بتفوت لا تكفي بالمطلق لتغطية احتياجاتنا، لأنه إحنا بنحكي عن احتياجات في كل شيء، احتياجات في المأوى، احتياجات في المأكل، احتياجات الغذاء، في الماء، في الدواء، في كل شيء. ف أكيد يعني هاي الظروف إنه إحنا أوكي تمام الحمد لله إنه وصلنا لهاي الوقت إطلاق النار، بس بدنا ما بدنا
تحديات كبيرة. نعم.
لكن التحديات بالضبط موجودة.
غادة حداد نتمنى تبقي معنا. تنضم إلينا رهاف البطنيجي، هي شابة مصورة فوتوغرافية. نرحب بك رهاف.
سلامات.
أهلا بك. أهلا بك رهاف البطنيجي، سعداء بسماع صوتك. 15 شهرا يعني أشهر وأوقات قاسية مرت عليكم في قطاع غزة، كيف تصفين الأوضاع الإنسانية التي عشتها أنت يعني في غزة خلال الحرب والتي ربما مستمرة حتى الآن خلال وقف إطلاق النار؟
أولا يعطيك العافية طارق. أنا بحب برضو أحيي زميلتي غادة الحداد واشتغلنا سوا لما كنت بغزة. أنا عشت ثلاث حروب في ثلاث شهور بالإبادة الحالية، وبعدين طلعت على مصر، بعدين على فرنسا باريس. فالفترة اللي مرقت يعني تقريبا نحكي عن سنة كاملة 12 شهر أنا ما قدرتش أطلع منهم من غزة. يعني كنت ليل نهار أكتر على الأخبار، أكتر على أهلي، أكتر يعني ما قدرتش أعيش أبدا أني أنا مسافرة أو أنا برا غزة. أنا كنت جوا غزة تماما لحد اللحظة، لحد اليوم. صحيت لما الناس صحيوا ومشيوا وقالوا فتحت الطريق وصاروا يصرخوا ويكبروا، أنا بهديك اللحظة حسيت أني أنا بينهم وبكبر معهم وبصرخ أنه أنا رجعت معهم. فمرقت يعني ظروف كتير 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 عاتية وصعبة، ويعني ما فيش بشري على وجه الأرض بقدر يتخيل لحظة من اللحظات القاسية اللي عشناها جوا غزة. يعني لحظات كل ثانية كان بيكون في ضرب وإطلاق نار وقذائف وصواريخ. فعلا إحنا يعني كنا بنموت معها، يعني هذه اللحظات كنا بنموت وبنعيش بنفس الثانية.
رهاف البطنيجي، خلال تواجدك أثناء الحرب في قطاع غزة، ما هي أكثر المواقف الإنسانية ربما التي أثرت بك وترين أنها يعني تنعكس على معاناة أهل القطاع؟
مبدئيا يعني إحنا من تاني يوم كانت يعني تسكرت ماسورة المية والكهرباء علينا تماما، والمخابز وقفت يعني أبدا، ما فيش خبز. فلحظات الجوع اللي عشناها ببداية الحرب كان إلى حد ما يعني مرعب، شعور أنه أنت تاكل بس عشان يعني تاكل لنص النهار يكفي الأكل
كي تبقى على قيد الحياة. نعم
بالضبط. فتظلك تستنى لتاني يوم أنه بدك تاكل تاني يوم، فتصوم صيام. هذا يعني إحنا عشنا هذا الوجع تبع الجوع. أنا ما بتخيل أبداً أنه يعني هذه اللحظات ممكن حدا يقدر يفكر يجربها، لأنه بتختلف عن الصيام. لما يكونوا الأطفال زيك اللي عمرهم سنتين وثلاث سنين زيك صايمين، هذا كتير قهر. وعطشانين يعني بيشربوا بغطاية الإزازة تاعت المية، بيشربوا بس عشان أنه ما يعني بس يبل رويقهم. فهذا العطش والجوع اللي كان بالبداية كان إشي مستحيل، يعني ما بتخيل بعمري إنه خيالنا يرسم هذه الصورة اللي فيها إحنا نضطر نواجه كل هذا لحالنا. كل هذا الألم كنا قاعدين يعني أبوي رجال كبير وأمي ست كتير كبيرة، وكل الوقت إحنا بس بنفكر إنه إذا بدنا ننزح نزحنا على 7 أماكن. كل مرة أنا بشوف هم كيف بيمشوا بالطريق معايا أنا بموت مليون موتة. فالأصعب مواقف أنا بقدرش أقولهم يعني على السريع، لأنه أنا بتذكر كل ثانية إحنا عشناها بهداك
رهاف. نعم رهاف، أنت مصورة فوتوغرافية، صور الشباب في غزة لم تنقطع منذ بداية هذه الحرب الطاحنة. كيف ساهمت كل هذه الصور التي ظهرت من غزة والتي لا تزال تظهر، كيف ساهمت في حشد الرأي العام يعني وربما المساعدة في تعزيز الجهود الإنسانية وتقريب صورة الوضع في فلسطين للعالم؟
صور يعني بتسيل يا طارق، صور بتسيل، ما بتجمدش الوقت وما بتجمدش اللحظة. كان كل الوقت في جهود الناس تصور، وأكثر من 200 صحفي ماتوا فداء للصورة وفداء للصوت. بتخيل إنه صار في حشد، وهذا الحشد مش كمان يعني مش هو المطلوب، لأنه العالم كان بشوف وبسمع. أغلبه ما يعني ما كانش بتعامل مع الصورة أو بتعاطى مع الصورة إنه هي جاية من غزة. كان بالنسبة له هذه المواد اللي بتيجي من غزة هو شيء عادي، لأنه في حرب، والحرب باعتبارها بين طرفين متساويين، فأنتوا يعني لازم تتحملوا. ولكن للأسف الحرب كانت يعني مش حرب إبادة، إحنا كنا نباد بالحقيقة، والصورة اللي كانت بتطلع على الإعلام كانت بالنسبة للعالم يعني أنا ما بتخيل إنه عززت الجهود الإنسانية بما يكفي، لأنه صحيح كان في ناس بتساهم وبتساعد بحشد
وكأنك عم بتقولي إنه العالم مش مهتم بأمرنا، هذا اللي بدك توصلي رهاف؟
بالضبط بالضبط، مش يعني ما كانش هذاك الحشد المناسب، لأنه معقول هذا كله صار ب15 شهر وما قدرتش يعني ما حدا قدر يوقف للحظة لآلة الحرب. ما كنا نتمنى ساعة تمرق، ساعة واحدة تمرق، إنه ما نسمعش بس فيها صوت هذا الرعب اللي بنسمعه. فالتواصل المستمر لهذا العنف والعنجهية ما كانش بقول إنه الصور بتوصل بالملائمة بالوقت الملائم.
نعم ريهاف البطنيجي، اسمحي لي أن أعود في الدقائق الأخيرة إلى فتحي الصباح. فتحي الصباح يعني الآن في هذا الوقت بالتحديد، ما هي الحاجات الأساسية التي يحتاجها أهل القطاع في غزة؟
الشيء الأساسي الأول الذي يحتاجه الناس هو توفير الطعام. بالمناسبة منذ أسبوع بدأ تدفق الطعام بشكل أكبر من قبل بعد وقف إطلاق النار، ولكن هذا الطعام غير كافي. يعني أنا أتابع الوضع وأشاهد وأراقب، لم يحصل الناس بعد على ما يستحقونه من طعام، وحتى الطعام الذي يدخل في معظمه أبوات كرتونية ممتلئة بالمعلبات. يعني أنا أتمنى أن يتوقف إرسال المعلبات إلى قطاع غزة. الشعب الفلسطيني ربما لن يعود يأكل معلبات حتى آخر حياته بعد هذه الحرب. هناك صحيح يرسلون قليل من السكر، قليل من الملح، قليل من الرز، قليل من الشاي وهكذا، ولكن معظم المساعدات تأتي على شكل المعلبات، وهذا أمر سيء جدا للغاية. لا يوجد لحوم ويوجد دجاج فقط، الدجاج مجمد وأسعاره غالية جدا حتى اللحظة. فالمسألة الأولى هي توفير الطعام للناس. المسألة الأخرى هي توفير الماء. الأشخاص الذين عادوا اليوم وهم بحدود 600 أو 700 ألف شخص أو ربما مليون، لا أحد يعرف، الذين عادوا لقطاع غزة لا يوجد لديهم ماء. مدينة غزة، بلدية غزة، أعلنت أن 60% من أحياء مدينة غزة لا يصلها ماء على الإطلاق، وهذا يعني أن مدينة بحجم غزة وهي الأكبر في فلسطين وليس في قطاع غزة عدد سكانها 700 ألف شخص، هناك نحو 500 ألف شخص منهم لم يصلهم ماء ولن يصلهم ماء خلال أسابيع أو أشهر قادمة. أيضا المسألة الأخرى هي توفير خيام فورا للناس. معظم الناس خرجوا وخيامهم أصبحت مهترئة بعد 15 شهرا، وهناك من ليس لديه خيمة أصلا، بل عاش كما أشرت في بيوت بلاستيكية أو مصورة بالبطانيات وغيرها وقطع القماش، وبالتالي هذه من ضمن الأولويات. من ضمن الأولويات أيضا إزالة الركام من كثير من الشوارع، مئات الشوارع المدمرة في قطاع غزة، مئات. هناك أيضا خطر المتفجرات. جارنا في مواطي رفح هنا ذهب إلى منزله في حي يبنى أو مخيم يبنى في مدينة رفح، وهو المنطقة التي لا تزال قوات الاحتلال تسيطر عليها، وبالمناسبة إطلاق النار مستمر منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. عندما بدأ هذا البرنامج يا أستاذ طارق، كانت قوات الاحتلال تطلق قذائف مدفعية وإطلاق نار شديد جدا في مدينة رفح، ونحن قريبون هنا من الحدود المصرية، يعني بعيدون حوالي كيلومترين فقط، وبالتالي يجب إزالة بعض المتفجرات التي زرعت المقاومة الفلسطينية في بعض المنازل، أو الصواريخ والمتفجرات التي لم تنفجر، التي أطلقتها قوات الاحتلال لم تنفجر. هذه أيضا من الأولويات، لأن هناك ضحايا أو يسقطوا جراء هذا الأمر. هناك الكهرباء، هناك مياه الشرب، يعني نحن نتحدث عن المياه العادية الخاصة بالاستحمام وغسل اليدين وغيره، ولكن مياه الشرب أيضا مشكلة، لأن معظم محطات تحلية المياه في قطاع غزة هي مدمرة. بالمناسبة الأمم المتحدة أعلنت منذ عام 2000 أن 97% من مياه قطاع غزة الجوفية غير صالح للاستخدام الآدمي. هذا كان قبل العدوان، فما بالك بعد العدوان. وبالتالي أعتقد أن الأمر معقد جدا، صعب جدا، مأساوي جدا، وبحاجة إلى جهود جبارة جدا وعمال إغاثة كثيرون بالآلاف أو عشرات الآلاف كي يتمكنوا من تقديم ولو شيء قليل للنازحين الشعب الفلسطيني.
فتحي صباح الصحفي، شكرا جزيلا لك، أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة الاستثنائية. عمار دويك مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، ماهر الطباع المحلل الاقتصادي، غادة حداد مسؤولة الإعلام في منظمة أوكسفام، ورهاف البطنيجي المصورة الفوتوغرافية. وأود أن أعتذر من كل المستمعين الذين كتبوا لنا اليوم ولم نتمكن من قراءة رسائلهم، هناك العديد من الرسائل وصلتنا، ربما نخصص وقت في حلقة الغد لقراءة كل هذه الرسائل. شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، لراجح عبود من التنسيق، والموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.
ينقص في سلاحف بحري، يقتل حيوانات بشري، تلك قضية وتلك قضية. كيف تكون ملاكا أبيض، يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية تنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية، وتلك قضية وتلك قضية. كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات، كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات، بتقول عبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس، وما بتفش نفسك لابس دم، تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف